بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان مراقبة الله،
لفضيلة الشيخ عبد العزيز المداوي الفايز، وذلك ضمن سلسلة محاضرات
أعمال القلوب. نسأل الله تعالى
أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. على طريقته ونهجه، وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يجعل هذا لقاء طيبا مباركا، كما أسأله سبحانه أن يسدد القول والعمل، وأن يفتح علينا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك، كما أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء. وأقول لقد أحسن الإخوة الفضلاء القائمين على المندوبية في هذه السلسلة المباركة، سلسلة أعمال القلوب، لأن بصلاح القلب صلاح الأبدان، وبنجاة القلب نجاة الأبدان. كيف لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فحري بكل واحد منا أن يعنى بقلبه غاية العناية، وأن يصلحه حتى يصلح ظاهره، لأن هذا القلب هو كالملك للأعضاء، وهي تتحرك بأمره وتنتهي بنهيه، فلا يرى إلا ما أباح الله، ولا يسمع إلا ما أباح المولى، ولا يتكلم إلا بما يحبه خالقه سبحانه وتعالى. لأن القلب صلح فأصبر الأوامر على سائر الجوارح بأن تمتثل أمر الله جل وعلا. وعنوان المحاضرة كما سمعنا من فضيلة الشيخ مراقبة الله جل وعلا. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم مراقبته في السر والعلن، وأن يعيننا على ذلك. وسوف نقف وقفات حول هذا الموضوع مستعينين بالله، سائلينه التوفيق والسداد. فهذا الموضوع حري بكل مسلم أن يتأمله، وأن يجتهد في تحقيقه حتى يسعد في الدنيا وفي الآخرة. وسأقف بإذن الله الوقفات التالية: أولا عن مفهوم المراقبة، ثانيا عن الفرق بين مراقبة الله جل وعلا وعن الإحسان، ثالثا سأقف كيف يراقب المسلم ربه جل وعلا، خامسا ما هي الطرق والوسائل التي تساعد المسلم على مراقبة الله سبحانه وتعالى، سادسا درجات المراقبة عند المسلم. فأقول وبالله التوفيق، مراقبة الله جل وعلا ومفهوم تلك المراقبة هي استحضار القلب واستشعاره بأن الله جل وعلا
يراه، وأنه يعلم سره وجهره، وأنه مطلع عليه، ويكون هذا العلم ملازم لذلك القلب، يستحضر القلب أن الله يعلم السر وأخفى، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية من أمورنا سبحانه وتعالى، لأن علمه وسع كل شيء. مراقبة الله جل وعلا استشعار واستحضار القلب علم الله جل وعلا، واطلاعه على ظاهره وعلى باطنه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. الأمر الثاني: ما الفرق بين المراقبة والإحسان؟ من أهل العلم من لم يفرق بينهما وجعلهما بمرتبة واحدة، وعرف المراقبة بالإحسان وكذلك الإحسان بمراقبة الله جل وعلا. ومنهم من قال أن المراقبة أشمل وأعم من الإحسان، فالمراقبة تكون في الطاعات وتكون في المعصية وتكون في المباحات، أما الإحسان
فلا يكون إلا في الطاعات والواجبات فقط، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنهم من قال إن الإحسان أشمل لأنه يشمل أنواع الإحسان: الإحسان الواجب والإحسان المستحب. يشمل الإحسان إلى الوالدين وإلى الجيران وإلى الأصدقاء وإلى الفقراء وإلى المساكين وإلى أي نوع من أنواع الإحسان. الأمر الثالث أو الوقفة الثالثة: درجات المراقبة. الدرجة الأولى: استدامة السير إلى الله جل وعلا وتعظيمه وحضور القلب مع الله سبحانه وتعالى والأنس بذلك واللذة والقرب إليه مع الأنس والسرور. نعم، أن يستشعر المسلم أنه دائما يسير إلى الله جل وعلا، أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بحركاته وبسكناته وبأقواله وبأفعاله وفي تعامله وفي جميع شؤونه. السير إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، وهذه الحركات وهذه الأعمال إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب أحب لله، وإن عاد عاد لله، فهو دائما يسير إلى الله جل وعلا. فنومه عبادة، وأكله عبادة، وكل شؤون عبادة لله سبحانه وتعالى. السير إلى ذلك مع الانصراف عن غيره والإعراض عن غير الله، قد تعلق القلب بجبار السماوات والأرض، وانصرف القلب بالكلية عن جميع ما في أيدي الناس، ثم ينتج عن ذلك السرور والاطمئنان. نعم، لا يشعر إلا بالله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخشى إلا الله. وإذا وصل المسلم إلى هذه المرحلة شعر بأنس لا يعلمه إلا الذي يسديه ويعطيه، وهو رب السماوات والأرض. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الناتج الثالث: أن يحصل الفرح والسرور عندما تسير أخي الحبيب إلى الله، عندما تتجه إلى الدار الآخرة، عندما تعرض عن الدنيا ابتغاء للأجر والثواب وخشية من العقاب وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وعندما تقطع العلائق إلا بالله سبحانه وتعالى، ينتج ذلك الفرح وذلك السرور. وهذه هي الدرجة الأولى من درجات المراقبة لله سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية: مراقبة الله جل وعلا في الظاهر والباطن، بأن نراقب الله سبحانه وتعالى بدءا بالبواطن، لأن الناس يراقبون ظاهرك، أما الله سبحانه وتعالى فهو يراقب الظواهر والبواطن، ولا يعلم ما في الضمائر ولا يعلم ما في السرائر إلا من خلقها وصنعها سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. تلك النظرة المحرمة وتلك العين الخائنة التي نظرت يمنة أو يسرة إلى ما حرم الله، إلى امرأة متبرجة بواسطة ووسيلة أو مباشرة والناس لا يعلمون عنها ولو كانوا حاضرين في المجلس، ولكن الله قد اطلع عليها. أن نراقب الله سبحانه وتعالى في بواطننا وفي ظواهرنا. ماذا نضمر يا عباد الله؟ هل سلمنا القلوب لله سبحانه وتعالى؟ وهل أخلصنا العبادة لله جل وعلا؟ وهل سلمت قلوبنا من الغل ومن الحقد ومن سائر الأمراض؟ نعم، أقول ينبغي للمسلم أن يعنى بقلبه ثم يعنى بجوارحه، لأن بصلاح القلب صلاح للظاهر. نعم، إذن عليك يا عبد الله أن تراقب قلبك وأن تفتش عن قلبك، لأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى. ثم نراقبه في جوارحنا بأن لا نرى إلا ما أباحه الله، ولا نتكلم إلا بما أحله الله، ولا نسمع إلى الخنا والفساد والمجون والغنى والغيبة والنميمة، لأن الله جل وعلا مطلع علينا ويعلم حالنا ويعلم سرنا وجهرنا. فهذه هي الحالة الثانية من حالات المراقبة، أو الدرجة الثانية من درجات المراقبة. الدرجة الثالثة مراقبة الله سبحانه وتعالى بشهود انفراده سبحانه وتعالى بأزليته وحده، وأنه سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيئا قبله. وهذه الدرجة تجعل المسلم يعلم بسعة علم الله واطلاع الله، وأنه علم الأشياء قبل أن تكون، ويعلم ما سيكون إلى قيام الساعة، ثم ينتج عن ذلك رضاعا وتسليما بقضاء الله جل وعلا وقدره، واطمئنانا بما قدره سبحانه وتعالى. نعم، تعلم أخي الكريم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الأمة أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، سعة علم الله جل وعلا. بل إن الإنسان أيها الإخوة الفضلاء لا يعلم عن نفسه، هو يعلم عن نفسه في ذلك الوقت وما يضمره في هذه الدقائق أو في هذه الساعات أو إلى يوم غد، ولكن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم، هذه هي الدرجة الثالثة من درجات المراقبة. رابعا والوقفة الرابعة، كيف تراقب الله سبحانه وتعالى؟ الأمر الأول أن تنظر إلى همك وإرادتك قبل الطاعة، فإن كانت لله سبحانه وتعالى أمضيتها، وإن لم تكن لله امتنعت وتوقفت عنها. إذن هذه الوقفة تكون قبل فعل الطاعة إن كانت لله، إن كان الدافع يا عبد الله لحفظ القرآن أو حفظ السنة أو هذه الصدقة أو هذه الصلة أو هذه الكلمة أو هذه السنة أو هذه العبادة لله سبحانه وتعالى فأمضها، وإن كانت لغير الله فامتنع عنها. نعم، وقفة قبل العمل. لماذا هذا العمل؟ تريد به ثناء الناس ومدح الناس، وتريد التمكين، وتريد أي عرض من أعراض الدنيا، فامتنع واعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، واعلم أن ما بأيدي الناس إنه بيد الله سبحانه وتعالى. إذن عليك أن تقف عندما تفكر بالعمل وتفكر بالمشروع أن تشرع به وأن تبدأ به، ما هو الدافع لذلك العمل؟ تراقب الله سبحانه وتعالى، وإن انطلى أمرك وخفي على الناس إلا أنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كما قلنا لله نستعين بالله ونستمر في هذا الأمر المبارك، وإن كان لغير الله امتنعنا عن هذا الأمر والإقدام. الحالة الثانية أن تنظر إلى إرادتك في الشروع في العمل وأثناء تنفيذ العمل، وأن تستمر في الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تصلي تريد بتلك الصلاة وجه الله وتجتهد كل الاجتهاد أن تكون موافقة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن تكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فاجتهد في أثناء العمل لأن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه قد يدخل على الإنسان أو قد يبدأ العمل وهو ما يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى ثم أثناء العمل قد يدخله العجب أو نحو ذلك من الأمراض أو تلك الشبهات ثم يبطل ذلك العمل قد يأتي إنسان ويكتب كتابا ويؤلف مؤلفا أو يخطب خطبة أو يلقي درسا أو محاضرة وهو لا يريد بذلك إلا الثواب من عند الله لا يريد إلا الأجر من عند الله سبحانه وتعالى ولكن الشيطان يريد أن يفسد عليه ذلك العمل فربما يدخله العجب والغرور والرياء في أثناء ذلك العمل ولكن على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى في ثنايا عمله حتى يسلم له ذلك العمل وحتى يؤجر على ذلك العمل عند الله جل وعلا الحالة الثالثة أن تراقب الله سبحانه وتعالى عند الهم بالمعصية نعم أيها الإخوة الكرام كيف نراقب الله جل وعلا لو أن الواحد منا إذا أتت إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى وزين له معصية من المعاصي علم أن الله مطلع عليه وأن الله يراه وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لو استحضرنا هذه المراقبة وهذا الاطلاع وهذا العلم لما تجرانا على معصية الله ولكن عندما غابت عنا هذه المراقبة لله جل وعلا تجرانا على معصيته سبحانه وتعالى نعم يا عبد الله يستشعر الإنسان إذا أتت النفس الأمارة بالسوء وأتى قرين السوء لأن هذا يأمرك بالشر والنفس كذلك إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي استحضر يا عبد الله اطلاع الله عليك ولو كنت في الصحراء ولو كنت في غرفة مظلمة لا يعلم عنك أحد فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن ولا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب لا يخفى عليه ذلك الذي تلبس بالمعصية ذلك الذي ذهب في الصحراء وارتكب الجريمة الفلانية وذلك الذي جلس في الغرفة وارتكب الفاحشة الفلانية لو استشعر أن الله جل وعلا مطلع عليه وأنه يسجل عليه هذه السيئة وأنها سوف تعرض عليه يوم العرض الأكبر على الله وأنه سيجازى بها لن يقدم على معصية الله إذن هذه حالة عندما تريد أن تتلبس في معصية من المعاصي فاعلم أخي الكريم بأن الله مراقبك وأنه مطلع عليك وأنه سبحانه وتعالى لا يغفل عن صنيعك وأنك ستقف بين يديه سبحانه وتعالى وسيذكرك بتلك الفعلة الشنيعة وهذه الجريمة وهذا الاعتداء وهذا الإيذاء نعم إن كان بحقه سبحانه وتعالى أو بحق عباده فإن هذا كله ستجزى عليه وأن الله جل وعلا مطلع عليه الحالة الرابعة بعد الوقوع بالمعصية كيف نراقب الله بعد الوقوع بالمعصية يحسن الإنسان يخطأ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذا الإنسان أقدم على معصية الله كيف يراقب الله جل وعلا
وقد بدت منه الخطيئة وكيف تحصل منه المراقبة، وقد اعتدى وآذى وتجرأ على معصية الله. أقول تحصل المراقبة بعد حصول الذنب بالتوبة والإقلاع والندم والعزم على ألا يعود. ولذلك آدم لما أغواه الشيطان وأكل من الشجرة تاب وأناب إلى الله جل وعلا، فاجتباه ربه واصطفاه، وكانت حالته كما ذكر بعض أهل العلم كانت حالته بعد اجتبائه واصطفائه أحسن حالا من قبل الاجتباء والاصطفاء من الأكل والشرب. نعم، وقد ها يكون أو تكون هذه المراقبة التي نتجت بسبب معصية الله سببا لدخول الجنة. وقد يقول قائل تكون المعصية سببا لدخول الجنة؟ أقول نعم، قد يستشعر الإنسان عظمة الله ويستشعر عظمة ذلك الذنب، فيكون ذلك الذنب مع هذه المراقبة ملازمة له حتى يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة حتى يتوب وينيب. ولذلك قال أحد السلف: يدخل الرجل بالطاعة النار ويدخل بالمعصية الجنة. فقيل له: كيف يرحمك الله؟ قال: يذنب الذنب فيكون هذا الذنب بين ناظريه وبين عينيه، فيستشعر عظمة الله وأن الله مجازيه وأنه سيجد الجزاء يوم العرض الأكبر على الله، ويستشعر ذلك الذنب ويستعظمه في نفسه، فيبكي ويتألم ويتحسر ويندم ويستغفر ويسابق وينافس، فيكون سببا لدخوله الجنة. وقد تكون تلك الساعة الطاعة سببا لدخوله النار والعياذ بالله، فقد يعمل طاعة من الطاعات ثم يتعاظم على الله ويتكبر على الله ويظن أنه بهذا من توفيق وأن هذا من نفسه، ولم يعلم أنه من توفيق الله ومن حفظ الله، فيعجب بنفسه فلا يساوي ذلك العمل عند الله شيئا. إذن هي هذه الحالة بعد وقوع الذنب. وكم من شخص كان هذا الذنب سبب لعودته ورجوعه إلى الله جل وعلا، فعندما يقع الإنسان بالذنب ربما يتألم ويتحسر وتصلح أحواله. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أنه يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل أيها الإخوة الفضلاء، إن الله لا يغفر الذنب فحسب، بل إنه برحمته وعدله جل وعلا يجعل هذه الذنوب وهذه السيئات مهما بلغت إلى حسنات برحمته، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم، هذه أربعة حالات: أن تراقب الله عند الشروع في العمل وأثناء الشروع في العمل وعند الهم في المعصية وبعد الوقوع في المعصية، كل هذا من أنواع المراقبة وكلها فيها خير عظيم. النوع الخامس من أنواع المراقبة أن نراقب الله جل وعلا في المباحات. نعم، كم هي النعم التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، وكم هي المنن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيحصل من المسلم أن يراقب الله جل وعلا في المباحات. قف مع نفسك يا عبد الله وانظر إلى التمادي والتقصير في المباحات. أقول نعم، كم يحصل في التقصير في المباحات؟ أقول كم يحصل عند التمادي في المباحات من التقصير في جنب الله، فقد يجر التوسع في المباحات إلى الوقوع في المكروهات ثم الوقوع في المحرمات ثم قد يحصل تركا للواجبات. وبعض الناس إذا قلت له لا تفعل هذا قال هذا أمر مباح. أقول نعم هذا أمر مباح، ولكن المطلوب من المسلم أن يجد ويجتهد ويسابق وينافس ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فإذا ضيع المسلم وقته وأضاع الساعات الطويلة واستشعر عظمة الله وأن الله يراقبه في تلك الساعات الضائعة، ماذا سيحصل له؟ أولا سيحصل له عدم التمادي في تلك المباحات. أقول نعم هي مباحة ولا بأس بها ولا تأثم عليها ولا تثاب عليها، ولكن أقول أنك إذا حاسبت وراقبت الله في هذا الأمر أنك لن تتمادى ولن تتوسع بها. ثم أقول لك إذا اقتصرت وحاسبت نفسك بها سوف تصرف هذه الأوقات التي تضيعها في المباحات في الطاعات من قراءة ودعوة واستغفار وصدقة وطلب للعلم وسائر وجوه البر. وإذا ازددت من ذلك فإن ذلك سيجرك إلى معصية، فكم من أمر مباح تساهل به صاحبه حتى أوقعه في المكروه ثم أوقعه في المحرم. إذن المراقبة الخامسة أو النوع الخامس من أنواع المراقبة أن نراقب الله جل وعلا في المباحات. خامسا أو الوقفة الخامسة فضيلة المراقبة، ما هي الفوائد وما هي الثمرات التي يجنيها المسلم عند مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ أولا أو الثمرة الأولى أو الفائدة الأولى أن من فوائد المراقبة دخول الجنة. نعم إذا راقب الإنسان ربه وعمل بطاعته وترك معصيته تعظيما له سبحانه وتعالى فإن الجزاء من جزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عندما يأتي الشيطان والهوى والنفس وتحثك على فعل معصية ما والنفس مشتاقة والقرناء يدعونك لذلك، ولكنك راقبت الله جل وعلا وتركت هذا وإن كان محبوبا لنفسك لله فالجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خير من ذلك. من ترك شيئا إجلالا وتعظيما وخشية ورجاء للثواب فإن الله سبحانه وتعالى، إذن هذه الثمرة الأولى لأنه عمل بطاعة الله واجتنب معصية الله رجاء لثوابه وخشية من عقابه فكان الجزاء من جنس العمل. إذن هذه الفائدة الأولى والثمرة الأولى من ثمرات المراقبة أن الإنسان يدخل بذلك الجنة. الفائدة الثانية أن الإنسان يكسب بها رضا الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن راقب ربه، ذلك لمن عظم الله سبحانه وتعالى. وكلنا أيها الإخوة الأحباب يلتمس رضا الله لأن الله جل وعلا إذا رضي عنك تولى أمرك في الدنيا وفي الآخرة. إذا حبك الله سبحانه وتعالى جعلك لا تنظر إلا ما أحل الله ولا تفعل إلا ما أحل الله ولا تمشي إلا إلى ما أحل الله ولا تكلم إلا بما أحل الله كما ثبت ذلك في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبدي يكره الموت وأنا أكره إساءته. نعم إن هذا الترك وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى كان ناتجه وثمرته أن الله جل وعلا يرضى عنك، ومن رضي الله عنه سعد في الدنيا ونجا في الآخرة. الفائدة الثالثة أنها من أعظم البواعث إلى المسارعة إلى الطاعات، نعم، إذا علم المسلم أن الله سبحانه وتعالى ولازم ذلك واستشعر القلب ذلك أن الله مطلع عليه وأنه يراه في جميع أموره وحركاته وسكناته، فإن ذلك سيجعله يسابق وينافس في سائر وجوه البر من الصلاة والصدقة ونحو ذلك. إذا علمت يا عبد الله أن الله مطلع عليك وأنه يراك وأنك ستلقاه وأنه سيجازيك على هذه الأعمال الصالحة، فلا شك أنك ستسابق وأنك ستنافس، لأنك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة من فوائد المراقبة الامتناع عن معصية الله سبحانه وتعالى. نعم يا عبد الله، ألزم قلبك وتعهد قلبك بذلك أن تجعله متعلقا بالله وبالدار الآخرة، وإذا طرأ وصدأ وحصل له ما حصل من العوارض فعالجه، لأنك إذن من أهل ثمراته أن الإنسان يمتنع عن معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم بأن الله جل وعلا يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه شيء من أمره. من الثمرات أن المراقبة من خصال الإيمان. نعم، وهذه ثمرة عظيمة الذي جعل أو هذه الناحية وهي المراقبة. ما الذي جعل الإنسان يراقب ربه؟ هو إيمانه بالله سبحانه وتعالى وبوجوده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعلمه وأنه لا يخفى، وإلا لما نتجت تلك المراقبة. إذن هذا هو دليل على إيمانه، وهذه ثمرة على زيادة هذا الإيمان. من ثمراتها ثمرات المراقبة أن بها سعادة الدنيا والآخرة. نعم، مراقبة الله جل وعلا وطاعة الله سبحانه وتعالى بها نجاة الدارين وبها الفوز وبها الفلاح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة هنيئة، حياة مستقرة. إن من استقام على طاعة الله وراقب الله جل وعلا وعظم الله سبحانه وتعالى ورجى ثوابه وعلم بأن الله مطلع عليه فهو من أسعد الناس، لأنه يقول: إن حييت فأكسب عملا صالحا، وإن مت فإلى رحمة الله جل وعلا وإلى الجنة برحمته سبحانه. إذن من ثمرات مراقبة الله جل وعلا أن الإنسان يطمئن ويرتاح ويستقر قلبه وخاطره بخالقه جل وعلا. نعم أيها الإخوة الأحباب، إذا استمر الإنسان وعلى هذا الأمر فإنه لا شك سيسعد سعادة كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول على ذلك، حتى في حال الابتلاء وفي حال الامتحان وفي حال المرض سيكون ذلك لذة. وهذا أمر معروف. يقول أحد السلف: والله إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من السعادة والله إنهم لفي خير عظيم. ويقول أحدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه بالسيوف. وشيخ الإسلام يقول: ما يصنع أعدائي، إن جنتي في صدري، إن سجني خلوة بالله تعالى، أتعبد وأقرأ القرآن وأكتب وأؤلف، وإن قتلي شهادة في سبيل الله، وإن سفري سياحة في أرض الله، أسيح وأتفكر في مخلوقات الله، ويزداد ذلك الإيمان، لأن هذه السعادة هي في القلب ولا أحد يستطيع أن يصل إليها. إذن من ثمرة مراقبة لله جل وعلا الاطمئنان والاستقرار والتوفيق حتى في الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذلك الرجل الصالح نوح بن مريم وقصته المشهورة العجيبة، وذلك الرجل المملوك الذي يعمل عنده، هذا أنعم الله عليه. نوح بن مريم أنعم الله عليه بنعمتين عظيمتين، نعمة الدين والإيمان والصلاح والتقوى والخشية، ونعمة المال. وكان عنده عبد مملوك يقال له مبارك، وكان ذلك الرجل على اسمه مبارك، وهو مراقب لله سبحانه وتعالى. ولننظر ثمرة من ثمرات الاستقامة والاستمرار على طاعة الله ومراقبة الله جل وعلا، وكيف كانت النتيجة. فذات يوم قال له: اذهب إلى، يرسل مملوكه وعبده إلى بستان الله. قال: اذهب إليه وقم على صيانته ومتابعته والقيام على شؤونه. ثم ذهب ذلك الرجل وقام على صيانته ومتابعته وملاحظته شهرين، وبعد شهرين حضر إليه صاحب البستان وجلس عند شجرة وقال له: أحضر لي عنقودا من العنب. ثم أحضر له ذلك العنقود وإذا به حامض، ثم قال له: أحضر لي آخرا وإذا به نفس الأول، وثالثا وإذا به نفس الأول. فقال: جلست بهذا شهرين ولم تعرف الحلوى من الحامض؟ فقال: والله منذ أن أتيت ما أكلت عنبة واحدة، لأنك قلت لي اذهب وقم على شؤونها ولم تقل كل منها. راقب الله، من اطلع عليه في هذا المكان إلا الله؟ لا يراه ولا يعلم عن حاله إلا من يعلم السر وأخفى. فأعجبه أيما إعجاب وأحبه. ثم قال له، وكان عند نوح بن مريم ابنة صالحة وجميلة ذات حسب ونسب، ثم قال له، يسأل مبارك، وقال له: لقد تقدم إلى ابنتي رجل هذا صفته وهذا صفته. فأجابه بهذا الجواب، قال: كانت اليهود تزوج من أجل الدنيا والمال، وكانت النصارى تزوج من أجل الجمال، وكانت العرب في الجاهلية تزوج من أجل الحسب والشرف والنسب، أما الإسلام فتزوج التقي. ثم قال له، أعجبه ذلك الجواب، وقال: قد أعتقتك لوجه الله جل وعلا. صرف النظر عن المتقدم لزوجته لابنته، فقال: أعتقتك لوجه الله جل وعلا. ثم قال: أترضى بفلانة زوجة لك؟ انظر يا أخوان وخذوا العبرة والعظة، ما هي النتيجة؟ قال: نعم، واسألها. فأخذ برأيها، فقالت له ابنته البارة: أترضاه لي؟ قال: نعم. قالت: اللهم إني راقبت الله بذلك ووافقت. نعم، راقبت الله في برها لوالديها. وما هي النتيجة؟ رزقهم الله سبحانه وتعالى عبد الله بن المبارك، رزقهم الله ذلك الرجل الإمام التقي الورع الذي هو معروف لديكم جميعا. رزقه الله سبحانه وتعالى ذلك الإمام الفذ التقي الزاهد. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. راقب الله في ذلك البستان ولم يعص الله سبحانه وتعالى، وترك هذا الأمر، والجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. بعد هذا الوقفة السادسة، ما هي الطرق والوسائل التي يستعين بها المسلم لمراقبة الله جل وعلا؟ الأمر الأول أن نقطع القلب عن شواغل الدنيا. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الفضلاء، لقد شغلتنا الدنيا بزينتها وبزخرفها وجمالها. نعم، ظننا أننا بها مخلدون. أيها الإخوة الأحباب، هذه الدنيا غرت كثير من الناس، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا منها: يا أيها الناس شككوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم هذا القلب إذا أذنب الإنسان ذنبا نكت فيه نكتة سوداء فإن تاب منها صقلت وإن عاد نكتت نكتة نكتة أخرى حتى يسود القلب ثم والعياذ بالله يكون كالكوز مجخيا مثل الكاس منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وصدق الله إذ يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما الذي جعل الناس يقدمون على معصية الله؟ ما الذي جعل بعض الناس يفرط بطاعة الله؟ إن من الأسباب الرئيسية الاغترار بهذه الدنيا. إذا رأى الإنسان اللاهين الساهين الغارقين من حوله بالدنيا يفعلون الحرام ويأكلون الحرام ويستمعون إلى الحرام والخنا والفساد فإنه يسير على هذا الطريق وهو لا يشعر، ولكن عليه أن يتعاهد وأن يقطع قلبه عن صوارف الدنيا وعن شواغل الدنيا. وما أكثر الصوارف عن الله وما أكثر القواطي عن الله وعن الدار الآخرة. ولكن عليك يا عبد الله أن تراقب الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبك به جل وعلا ولتعلم علم اليقين أن هذه الدنيا وإن انفتحت عليك وإن كان لديك آمال عريضة فإن كنت أخي الحبيب تؤمن بمنصب أو بمال أو بجاه أو بأي شيء تريده فاعلم أنه سيزول. تحقق أو لم يتحقق، إذا تحقق لك فإنه سيزول عنك، وهذه هي سنة الله جل وعلا. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك وأن تنظر إليه واضحا جليا فانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها. ما هي النتيجة؟ من ملك الملايين، من ملك القصور الواسعة وركبوا السيارات الفارهة إلى أين ذهبوا؟ هذه الدنيا أخي الحبيب لن يدوم بها أحد، ولو كان لأحد للدوام لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهب أخي الكريم أنك بلغت بويتك، حصلت على المال وحصلت على الوظيفة وعلى الزوجة الجميلة وعلى المسكن الواسع وعلى المركب الفارح، ثم ماذا؟ هرم وكبر وموت أو مرض أو حادث ثم تفارق هذه الدنيا. إذن علينا يا عباد الله ألا نغتر بها، ألا نغتر بهذه الدنيا، والمعلم علم اليقين أنها ستزول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. ثم أخي الحبيب انظر إلى العمر الذي مضى وهل تذكر منه شيئا؟ أقول بوضوح لو أن الإنسان رأى رؤيا البارحة وأراد أن يفرق بين الحياة الحقيقية وتلك الرؤيا التي رآها البارح كان الفرق يسير إن كان هناك فرق، ولكن كل شيء مسجل وكل شيء مدون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نكرة في سياق النفي تعم كل قول كل الأفعال والأقوال التي نعملها مسجلة ومدونة. إذا أن نقطع القلب عن الشواغل وعن الصوارف وعن الاغترار في الدنيا. المعين الثالث على مراقبة الله سبحانه وتعالى أن نستشعر عظمة جبار السماوات والأرض، أن نستشعر عظمته وأن نعرف أسماءه وصفاته. نعم أيها الإخوة الأحباب، نقف عند الأسماء والصفات. مثلا السميع، البصير، الحفيظ. نعم هذه الأسماء، الله سبحانه وتعالى على كل شيء حفيظ، والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء بصير، والله سبحانه وتعالى سامع لكل شيء. استشعر أخي الكريم هذه المعاني وسوف تكون بإذن الله معينا لك. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى على السمع آية واستشهاد في استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى سعة علمه واطلاعه وسمعه لكل شيء، لما سمع قول الله نزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، حوار وشكوى وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. كيف تراقب الله؟ هذا معين أخي الكريم. تقول عائشة رضي الله عنها والله لقد كنت بناحية الغرفة فما أعلم ما قالت تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غرفة صغيرة وعائشة بجنب الرسول، والله لقد كنت في ناحية الغرفة فما أعلم ما قالت تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غرفة صغيرة وعائشة بجنب الرسول، ولكن ما علمت تلك النجوى، والله قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله سبحانه وتعالى سمع لتلك النجوى. أقول أيها الإخوة الأحباب، لو أننا استحضرنا هذا فهل الإنسان سيتجرأ أن يتكلم بالحرام أو يتلفظ بي والعياذ بالله كلمات خطيرة؟ والله يسمع له. ولو استشعرنا أن الله سبحانه وتعالى بصير، نعم أن الله جل وعلا يرانا وأنه مطلع علينا، سنقدم على معصيته. هذه الأمور تساعدك يا عبد الله أن تراقب الله سبحانه وتعالى. تلك المرأة التي أتى إليها ذلك الرجل الأعرابي وطلبها من نفسها وقالت له اتق الله، قال لا يرانا أحد إلا الكواكب. ماذا قالت؟ قالت أين مكوكبها، أين مكوكبها؟ فكانت توبة لذلك الرجل. وتلك المرأة في قصة الثلاثة الذين انغلق عليهم الغار وأخذ كل منهم يلجأ إلى الله ويتوسل إليه بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة جائز، وذكر قصته مع ابنة عمه وطلبها من نفسها وقالت لا حتى تحضر لي 100 دينار، فأحضر لها، فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم بحقه، أشعرته بمراقبة الله، فقام وترك ذلك لله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. ولما انغلق عليهم الغار التجأ إلى الله بذلك العمل وقال يا الله اللهم إني قد تركتها لك إجلالا وتعظيما ومراقبة لك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج عنهم جزءا من تلك الصخرة. نعم أيها الإخوة الأحباب، هذا من الأمور أن نستشعر عظمة الله وأن علمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء. ذلك الرجل صفوان وعمير قبل أن يدخل في الإسلام عندما أتى وجلس عند الكعبة، وتلك في تلك الليلة المظلمة ولا يراهم إلا الله ولا يطلع عليهم إلا علام الغيوب، فكانت منهم تلك المؤامرة. نعم قال صفوان يتذكر بدر وقال لم يحل العيش بعد قتل بدر، يتوجد على قتل بدر على صناديد الكفر، فأخذ يفكر في طريقة يتخلص بها من المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليلة مظلمة وآخر الليل، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم سميع بصير. فقال عمير والله لولا دين وصبية صغار
لذهبت وقتلت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: دينك هو علي، يقوله صفوان، وعيالك عيال لي، لهم ما لي وعليهم ما علي، ما عندي من المال أعطيهم وواسيهم به. ثم قال واستعد بالمهمة وأحد سيفه وأسمه، ثم اتجه إلى المدينة وأتى. ولما أناخ عند النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليه عمر وقال له: ما أتى بك يا عدو الله؟ ثم قال: أريد مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر أنه يريد ابنه الأسير لأنه فيه ابن له أسير، وأظهر أنه أتى من أجله. ثم قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عنه وأخبره بخبره، قال: أذن له، وقد علم أمره، أذن له. ثم خرج إليه عمر ووضع سيفه في عنقه خشية على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسكه وأدخله عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله، اترك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أتى بك يا عمير؟ قال: إنما أتيت من أجل ابني. قال: اصدقني، ما الذي أتى بك يا عمير؟ قال: ما قلت أو ما عندي إلا ما ذكرت لك. قال: أما اجتمعت مع فلان في آخر الليل وذكرتما قتلى بدر وقال لك كذا وتعهد على نفسه بمالك وأبنائه وأبنائك؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، لأن الله أعلمه سمع تلك النجوى وذلك الخطاب. إذن عليك أخي الكريم وأخي المسلم أن تستعين وأن تتعرف على أسماء الله الحسنى، وتعرف المدلول السميع البصير والحفيظ سبحانه وتعالى. هذه الأعمال التي نعملها سيحصيها، أحصاه الله ونسوه. نعم، هذه الأعمال التي نعملها والأقوال سنجدها أمامنا يوم الله، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. استشعر أن الله جل وعلا سيحصي ذلك، أحصاه الله ونسوه. المعين الثالث بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن تتذكر يا عبد الله أهوال القيامة وما يحصل فيها. نعم، اقرأ القرآن وتدبر وتأمل ما ورد فيه من أحوال القيامة، فإنها سوف تكون بإذن الله سبب من الأسباب المعينة لك على الارتداء عن معصية الله جل وعلا. وقد وعظنا الله سبحانه وتعالى وذكرنا وخاطبنا بآيات تهد الجبال، ولكن إلى الله المشتكى من قسوة القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول سبحانه واصفا لذلك اليوم مخاطبا لجميع البشرية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه واصفا لذلك اليوم ولهوله ولشدته: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا آثر اللذة وآثر الشهوة على طاعة الله، ولم يراقب الله ولم يعظم الله، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، علم أن الله مطلع عليه وأنه يراه وأنه سيجازيه، وعلم أن الله مطلع عليه، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى عن المعصية عن التقصير في جنب الله، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الجنة هي المأوى. ويقول سبحانه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مستبشرة بذلك العمل، مستبشرة بذلك التعظيم وذلك الإجلال وتلك العبادة وذلك الترك، أي ترك المعصية لله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا هو جزاؤهم، وهذه وجوه يومئذ مستبشرة ضاحك ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: نتدبر ونتأمل حتى نراقب الله ونعظم الله ونخشى الله سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو أن الواحد منا يا عباد الله استشعر ذلك التدوين وذلك التسجيل وذلك العرض يوم العرض الأكبر على الله، لما تجرى وقصر في حق الله، ولما تساهل في الطاعة، ولما تجرى على معصية الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل. نعم يا عبد الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذلك اليوم العظيم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الرجال والنساء حفاة عراة. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة، عندما يجمع الله الأولين والآخرين. نعم يا عبد الله، راقب الله واعلم أنك ستعرض عليه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وسيخاطبك ويناقشك ما من أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وسيخاطبه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: أتذكر فعلة كذا يوم كذا؟ فيقول: إي يا ربي أذكرها. فيقول: قد غفرتها، قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. والشهود الملائكة والجوارح واللسان يختم عليه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على الأمة، والجوارح تشهد والملائكة تشهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ذلك اليوم عندما يجمع الله الأولين والآخرين كما في الصحيحين، ويبلغ بالناس من الهم والكرب والقلق ما لا يعلمه إلا الله، فيشاور بعضهم بعضا: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغنا من الكرب والهم في يوم مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس قدر ميل. فيقول بعضهم لبعض: نذهب إلى آدم أبو البشرية ليشفع لنا عند الله. والحديث في الصحيحين. ثم يأتون آدم ويقول: إن الله قد نهاني أن آكل من الشجرة فأكلت، نفسي نفسي. ونوح ثم يقول: اذهبوا إلى نوح. ونوح عليه السلام يحيلها إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى. والحديث مشهور. ثم يحيلها عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم يأتي ويسجد لله إجلالا وتعظيما عند العرش، ثم يقول له الرب جل وعلا: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي 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 أمتي. فيقول الرب جل وعلا: أدخل من أمتك من باب الأيمن من الجنة من لا حساب عليهم ولا جزاء، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. نعم يا عبد الله، تذكر عندما تتطاير الصحف، وتذكر يا عبد الله لعل ذلك أن يكون سبب ومعين لك أن تراقب الله وأن تعظم الله وأن تفعل طاعة الله وأن تعصي وأن تترك معصية الله سبحانه وتعالى. تذكر تذكر يا عبد الله تطاير الصحف، عندما تتطاير الصحف فآخذ كتابه باليمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أصحاب اليمين. فيقول مستبشرا: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دارية، الجزاء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعندما يأخذ من عصى الله وتساهل ولم يراقب الله ولم يعظم الله، يعطى والعياذ بالله كتابه بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. لم ينفعه المال والحسب والنسب والجاه وأي اعتبار من اعتبارات الدنيا عندما لم يراقب الله وعندما لم يعظم الله سبحانه وتعالى. وتذكر يا عبد الله لعل ذلك يكون معينا لك أن تراقب الله سبحانه وتعالى. تذكر عندما تبيض وجوه وتسود وجوه، نعم تبيض وجوه الذين يراقبون الله، الذين يعظمون الله، الذين يستجيبون لأمر الله، الذين يتركون الدنيا بلذتها وشهوتها، وإن كانت النفس تأمر بذلك، وإن كان الذي يحيط به يأمرونه بذلك، إلا أنه راقب الله وعلم أنه إلى الله عائد، وأن الله مجازيه على الحسنات ومجازيه على السيئات. فقال: اللهم إني تركت ذلك من أجلك إجلالا وتعظيما وخشية. فذلك يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وتذكر يا عبد الله المرور على متن جهنم، لأن كل واحد منا بعينه يا عباد الله سيمر عليها على قدر عمله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. نعم جميعنا سوف نمر، منا من سيمر كلمح البرق، ومنا كالريح، ومن الناس من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يركض، ومنهم من يهرول، ومنهم من يحبو، وعلى جانبي الصراط كلاليب موكلة بأهلها تأخذهم ثم تقذفهم في النار والعياذ بالله. نعم يا عباد الله، ذلك اليوم العظيم العصيب لو أننا تأملناه وتدبرناه ووقفنا عند آيات الوعد وعند آيات الوعيد وعند صفات رب العبيد لعظمنا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، ولخشيناه سبحانه وتعالى، ولعملنا بطاعته. ولكن عندما نسينا أو تناسينا وانشغلنا بهذه الدنيا الفانية الزائلة قصرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. والناس لا شك أنهم يتفاوتون في هذه المسألة، وهي مسألة مراقبة الله جل وعلا. فعلينا جميعا أيها الإخوة الكرام أن نعنى بها غاية العناية، فما هو سبب لتعلق القلب بالله فعلينا أن نسارع إلى فعله، وما هو سبب لإعراض القلب عن الله فعلينا البعد عنه، وعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نراقبه ولنعلم علم اليقين أنه مطلع علينا وأنه لا يخفى عليه شيء من أمرنا، وأن سعادتنا في الدنيا وأن نجاتنا في الآخرة كلها بطاعة الله وترك معصية الله سبحانه وتعالى. ولن يسعد أحد وينجى إلا إذا راقب الله وعظم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه وصفاته أن يعيننا وإياكم على مراقبته، وأن يرقق قلوبنا، وأن يرزقنا قلوبا خاشعة له سبحانه وتعالى وعيونا دامعة. كما أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الموت وسكراته وشدته، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كما أسأله أن ييمنا كتابنا وييسر حسابنا ويعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. يقول هذا السائل: نرجوك أن تجيب على هذا الإشكال، إشكال طبعا عنده، وهو كيف الجمع بين حديث عائشة وأن الناس لا ينظر بعضهم إلى بعض، والثاني والحديث أن الناس يقول بعضهم لبعض نذهب إلى آدم أو البشر، كيف يكون الجمع بينهما؟ أقول ليس بينهما تعارض حتى نذهب إلى الجمع بينهما. فقول عائشة هذا يعني الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أقول إن الناس قد انشغلوا، ليس عندهم رغبة أو تفكير في هذا الأمر الذي يذهب الناس إليه في هذه الدنيا. الأمر أشد وأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشد من ذلك، بل في رواية حديث أم سلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم انشغلوا، قالت وما شغلهم؟ قال نشر الصحائف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انشغلوا بنشر الصحائف في ذلك اليوم، فهم مشغولون عن أي أمر من الأمور. هذا سائل يقول الرجاء يعني الإجابة على هذه الأسئلة، يقول ما هي السبل المساعدة على ترك سماع الأغاني؟ أقول السبل ما ذكرناه في هذه المحاضرة من السبل مراقبة الله جل وعلا، النقاط التي ذكرتها من الوسائل والسبل التي تجعل المسلم يترك هذه الأغاني لأن الله مطلع عليه. والغنى لا شك في تحريمه كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. لقد أقسم ابن مسعود على أن لهو الغنى أنه لهو الحديث أنه الغنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يستمع الغنى يصب في أذنيه الآنك، وهو الرصاص المذاب. ويقول الإمام أحمد إن الغناء ينبت النفاق في القلب، ويقول ابن القيم في نونيته: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. حب القرآن وكلام الرحمن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن مع حب مزمار الشيطان لا يجتمعان في قلب عبد، ولكن على الإنسان أن يتقي الله في سمعه، لأن الله جل وعلا أعطاك هذه الأمانة وسيسألك كما قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ساتان يقول: ماذا تقول لأولياء الأمور الذين يغالون في المهور وأن هذا السبيل هو الطريق في الوقوع في الزنا؟ أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم جميعا إلى الصواب وإلى الخير. وقد هذا الموضوع تطرق إليه جمع من أهل العلم بالخطب وبالمحاضرات، بل وألفوا وأفردوا به رسائل صغيرة ولكن لعل أن هؤلاء يطلعون على هذه الرسائل ويسمعون كلام أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، ثم ذلك المسكين، ذلك الشاب الذي أخذ يجمع الأموال الطائلة حتى يحصل على الزواج، قد أقول يكون هذا السبب من أسباب الفراق. كيف ذلك؟ كما حصل من بعض الناس، إذا جمع مالا كثيرا وأثقل كاهله الدين ودخل بزوجته، ثم قام من نومته وإذا الديون قد تضاعفت عليه، ثم ربما يتحمل تحول ذلك الود إلى كره، لأنه يرى أن المرأة هي السبب في هذه الديون فيلجأ إلى طلاقها. ولكن على الرجال والأولياء أن يتقوا الله، لأن هذه أمانة في أعناقهم، إذا أتاهم من يرضون دينه وخلقه يزوجوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة. نعم، لا بد الإنسان، وهم أمانة هذه البنات في العنق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. نعم، وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في هذا الأمر. هناك قصة يقال أن هناك رجل عنده 10 بنات، وأخذ في البداية يردد عنهن حتى فاتهن القطار، وأصبحت الصغرى منهن عمرها 30 سنة. ثم لك أن تتصور في الجلسة من التفكير، يعني فاتها القطار وقريناتها قد تزوجت وهذه رزقها الله أولاد وإلى آخره، ثم مرضت الكبيرة من كثرة الهم والغم والتفكير والقلق، ونامت في المستشفى وزارها والدها ثم قالت له: قل آمين، وظن أنها ستدعو له وهي على فراش الموت. قال: آمين. قالت: الله يحرمك من الجنة كما حرمتنا من الزواج. ثم ماتت والعياذ بالله. هذا يقول: ما هو الحكم الذي، يعني ما حكم الذي يذهب إلى الذين يدعون أو يقومون بالقراءة للعلاج ويستعمل أدعية للجن ويستخدم الماء والرقية الشرعية؟ والسؤال الثاني: من يذهب إلى الدجالين والمشعوذين لطلب العلاج والشفاء؟ وهذا الثاني أي المشعوذ يطلب أن يتروش بماء زمزم ثم يقوم بشرب ماء زمزم، وبعد ذلك يقوم بذبح صدقة ولا يأكل منها أصحاب البيت؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى: الذهاب إلى من يرقي الرقية الشرعية، هذا لا بأس به، ولو أن الإنسان رقى نفسه وقرأ على نفسه لا شك أنه أسلم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يسترقون، الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يطلبون الرقية. لكن لو قرأ الإنسان ما في بأس ولا حرج عليه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عندما سحر، رقاه في المعوذتين عندما سحره لبيد بن الأعصم، فلا بأس أن الإنسان يذهب إلى أهل العلم والفضل والتقوى والخشية الذين يقرؤون القراءة الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. شفاء، نعم، هذا الشفاء، ولم يقل دواء، لأنه شافي. فإذا حصل الإيمان من الراقي والمرقي عليه فإنه لا شك سيحصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن أقول لكم: من أفضل أنواع القراءة القراءة على النفس، أن يرقي الإنسان نفسه، لأنه ليس أخلص من الإنسان لنفسه، ما في أحد أخلص من الإنسان لنفسه، وهي من الدعاء. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال: ويكشف السوء. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال: يا رسول الله كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. هذا أقول الفقرة الأولى، لا بأس الإنسان يذهب إلى من يرقي الرقية الشرعية. المسألة الثانية وهي الذهاب إلى المشعوذين والدجالين، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى ساحر إلى ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ذهب إليه وصدقه، وفي الحديث الآخر قال: من ذهب إليه فسأله، ما قال وصدقه، مجرد سؤال، قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولهم علامات المشعوذين كثيرة، منها أن يطلب اسم المريض أو اسم أمه أو اسم زوجته، ومنها أن يطلب أثرا من آثاره كالملابس الداخلية ونحو ذلك، ومنها التبخر، ومنها بعض الشعوذة المعروفة. وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ولا يذهب إليه مهما كانت الأمور. هذا يقول: يا الإنسان الواحد يراقب الله جل وعلا ولكن ما يعني يحصل منه الذنب، وقد يكون الحقيقة السؤال ليس بواضح، يعني يقول الذنب ربما فهمت منه أنه يعرض له فلا يتمالك نفسه فيقع في الذنب ثم يرجع ويستغفر ويندم، فما هو الحل؟ أقول: هذا دليل على مراقبته لله سبحانه وتعالى وعلى إيمانه. نعم، الإنسان يحصل منه الذنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان يعني ربما يحصل له هذا، ولكن عليه بالندم والاستغفار: لو لم تذنبوا لأتوت بقوم يذنبون ثم يستغفرون. الإنسان يحصل له، لكنه عليه أن يتقي الله جل وعلا. وكما ذكرنا أنه إذا حصل منه زلل أو خطأ فعليه أن يتقي الله ويراجع نفسه. ولكن بعض الناس يستغفر وهو يحدث نفسه أنه سيرجع إلى المعصية، كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا نوع من الاستهزاء، فعليه أن يتقي الله. ولكن إذا حصل شيء خارج عن قدرته كما ذكر، وحصل منه الزلة في حالة غفلة وفي حالة قسوة وفي حالة إعراض وفي حالة تسلط الشيطان أو قرين سوء ثم انتبه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمة الله فاستغفروا لذنوبهم، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. يقول: هذا يقول أن أؤخر بعض الحروب من أجل المرض، وإذا أذن يقول الشاهد أنه وأقيم الصلاة، فهل عملي صحيح؟ إذا كان الإنسان مريض فله أحكام، ومن هذه الأحكام كما ورد في السؤال له أن يجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر، وله أن يجمع بين العشاءين بين المغرب والعشاء. إذا كان مريض فإنه يسوغ له أن يجمع بين الظهر والعصر، ويسوغ له كذلك أن يجمع المغرب مع العشاء. هذا السائل يقول: هل العادة السرية حرام؟ وما الطريقة المناسبة يعني لتركها؟ هذا أقول: ذكر أهل العلم أن هذه محرمة، والله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون. يحفظ الإنسان فرجه حتى من الاعتداء بهذه الطريقة، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من لم يستطع منكم الصوم، من يستطع منكم الزواج فعليه بالصيام فإنه له وجاء. يلجأ إلى الصيام، يلجأ إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الأعمال الصالحة، يلجأ إلى الانشغال عن التذكير أو ما يثير الشهوة. فبعض الشباب هداه الله ينظر إلى ما يثير الشهوة، سواء بالوسائل أو عبر النساء المتبرجات أو عبر المجلات أو عبر القنوات أو نحو ذلك، فتتحرك عنده تلك الغريزة ثم يقول: أنا ما أستطيع. أقول: عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا غض الإنسان من بصره بإذن الله حفظ فرجه، وإذا ترك بصره لن يستطيع أن يحفظ فرجه. إذن على الإنسان أن يبتعد عن ما يثير شهوته. هذه أسئلة بورقة واحدة، تقول: ما حكم لبس البنطال ولبس العباءة الكتف ولبس النقاب وقص الشعر ما تحت الأذن؟ أما لبس البنطال كما أفتى به أهل العلم فيه تشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز محاكاة أعداء الله جل وعلا، بل ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يعتز بدينه، وأن يحافظ على تعاليم الشرع، وأن يترك هذه الأمور استجابة لله جل وعلا. الحجاب لا بد أن يتوفر فيه شروط. الشرط الأول: أن لا يكون زينة بنفسه. الشرط الثاني: أن يكون فضفاضا واسعا. الشرط الثالث: أن لا يكون ضيقا يصف البشرة. هذا الآن هذا اللبس ضيق ويحجم البشرة، كل هذه مخالفات، وبالإضافة إلى ما فيه من التشبه بأعداء الله فلا يسوء لبسه للمرأة. لبس العباء على الكتف أقول هذا كما ذكر أهل العلم أن فيه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فالرجال يلبسون المشلح على الكتف، هذه مخالفة. المخالفة الثانية هو نوع من أنواع التبرج، لأن من شروط الحجاب ألا يكون زينة بنفسه، والتي تضع العباء على الكتف قد يخرج العنق وقد يخرج الصدر كما نرى ونشاهد التبرج الحاصل. فالمرأة تتقي الله سبحانه وتعالى وتستر يعني جميع البدن وجميع البشرة حتى لا تعرض نفسها للفتنة وحتى لا تفتن عباد الله. ولبس النقاب يعني الواقع كما تشاهدونه، والفتوى معلومة لديكم جميعا، أن النقاب أصبح من التبرج وأصبح من الزينة. فبعض النساء تخرج يعني جزءا من وجهها ومن خدها، ولو ظهرت وتبينت للناس لبان قبحها. أقول هذا لا يجوز، لبس النقاب لا يجوز، لأنه نوع من الفتنة، ولأنه نوع من التبرج والسفور. فعلى المرأة أن تراقب الله وتتقي الله ولا تتنقب. قص الشعر ما تحت الأذنين فيه مخالفتان. المخالفة الأولى فيه تشبه بالرجال، القص إلى ما تحت الأذن، وفيه أيضا محاكاة لأعداء الله جل وعلا. فبعض النساء هداهن الله وردهن للصواب ونور بصائرهن وأراهن الحق حقا ورزقهن اتباعه والباطل باطلا ورزقهن اجتنابه، تذهب إلى يعني الكوفيرة وتنظر إلى الكتالوج وتطلب قصة معينة، فهذا لا يسوق لأنه تشبه بأعداء الله. لكن بعض أهل العلم قال: إذا أذن لها الزوج وأخذت من شعرها على وجه لا يكون فيه تشبه بالرجال ولا تشبه بالنساء الكافرات لا بأس به. ما حكم قراءة القرآن وأمر على بعض الآيات ولا أعرف معناها، فهل أتوقف عندها أم أكمل؟ إذا تسأل عن الأفضل والأكمل أنك لا تتجاوز هذه الآية حتى تعرف معناها، وليكن لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته أسوة حسنة، كما يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل. وكذلك داب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن حتى كأنه قرآنا يمشي على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. ولما قرأ بعض أهل العلم وما يعقلها إلا العالمون بعض الأمثال اللي في القرآن بكى لأنه رأى أنه لا يعلم وأنه جاهل، قال وما يعقلها إلا العالمون. والحمد لله أن القرآن نزل بلغة عربية فصيحة واضحة يرجع الإنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أقرأ أحيانا لتفسير الآية 100 تفسير فلا أفهم معناها، ثم أقول وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني فأفهم معناها. إنسان يجعل بجنبه تفسير من التفاسير الواضحة كتفسير، وأنا أنصح بقراءة تفسير السعدي رحمه الله فهو من أوضح وأسهل وأيسر التفاسير، فيقرأ ويتأمل ويتدبر. والقراءة بتدبر وتأمل ومعرفة معنى القرآن، ولو لم يقرأ الإنسان إلا سورة واحدة أفضل له من أن يقرأ القرآن ولا يعرف معناه. يقول ابن عباس لئن أقرأ سورة من كتاب الله بتدبر وتأمل أحب إلي من أن أقرأ القرآن كاملا من غير تدبر وتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن على المسلم أن يقرأ ويتدبر ويتأمل حتى يستفيد من القرآن. ولذلك رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر ويعمل. كثير من الناس لا يفهم ولا يعقل ولا يعرف معنى ما يقراه، يكون هم آخر السورة وآخر الجزء وآخر القرآن، مثل ما يحصل في رمضان كم ختم؟ إذا جاء نهاية الشهر والله أنا ختمت 10 20 15. ليس يا أخوان هذا المراد. ولذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة أيهما أفضل، القراءة كثرة القراءة أم التدبر والتأمل، على 3 أقوال. القول الأول قالوا القراءة بتدبر وتأمل أفضل، ومنهم من قال أن كثرة القراءة أفضل، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن أهل العلم القول الثالث من قال أن الإنسان يجمع بين هذا وذاك، يقرأ يعني بكثرة القرآن مع تدبر وتأمل ووضوح ومعرفة للمعنى. في ختام هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد أن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا على الصراط، وأسأله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم جميعا بعنايته ورعايته، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم وتذكرهم بالخير وتدلهم عليه وتبعد عنهم بطانة السوء والنفاق، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يرعانا برعايته وأن يكلأنا بعنايته، وأن لا يكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.